أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ويغتفر العفر هنا بالثوب كما يغتفر في الفرقة السافرة للعورة مطلقا. حيث أن الزوج سيغسل زوجته من وراء الثياب، والزوجة نعم حيث أن تغسيل الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها إنما يكون من وراء الثياب، فذكروا بأنه هنا هذا الثوب المفروض أنه يلاصق بدن الميت، فهل يكفي أن يصب الماء عليه ليصبر من دون أن يعصر أم لا؟ قال: ويغتفر العصر هنا في الثوب، يعني نفس الصب على بدن الميت يطهر الثوب. ويغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الفرحة الساترة للعورة مطلقا، يعني في غير الزوج والزوجة لو كان المغسل ذكرا وهو الذي يغسل الميت لا بد أن تكون هناك فرقة على عورة الميت، هذه الفرقة تطهر مع الميت بالصب عليها من دون أن تعصر، مع أن الماء ماذا؟ مع أن الماء قليل هنا. ويغتفر العفر هنا في الثوب كما يغتفر في الفرقة الساترة للعورة مطلقا، مطلقا يعني في غير تأثير الزوج والزوجة، فإنه لا بد أن يكون مستور العورة بماذا؟ بالفرقة، إجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره. إجراء لهما أي للثوب وللفرقة، فإن الثوب مما يعني يجري عليها حكم ما لا يمكن عصره فيظهر من دون عاصر. إجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره ولا فرق في الزوجة. الآن هذه الزوجة المسكينة التي يريد السيد أن يغسلها، هل لا بد أن تكون زوجته بالعقد الدائم؟ قل: لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والمدخول بها وغيرها، والمطلقة رجعية، والمطلقة رجعية زوجة، يعني من طلقت بالصلاة الرجعية وماذا هي زوجة، بخلاف البائن ولا يقتحم قضاء العدة في جواز التغسيل عندنا. هنا مسألة: لماذا يصح تغسيل الزوج يا سيد؟ الزوج المسكين يغسل زوجته، لماذا؟ لأنها زوجته، أليس كذلك؟ إذا كانت هذه المرأة يا شيخ إبراهيم زوجة لهذا الرجل المسكين، فهذه المرأة إذا كانت زوجة لا يجوز للرجل أن يتزوج بأربع نساء قبل أن يدفنها، لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نساء. متفقين؟ هل تبقى الزوجية بعد الوفاة أم لا؟
لا خلاص.
إذا لم تبقى الزوجية كيف يغسلها؟
أي الأسئلة؟
تفتون الإشكال؟
تبقى الزوجية.
تبقى الزوجية بعد الزواج؟
بعد الموت.
تبقى الزوجية بعد الموت؟ شيخ إبراهيم يقول تبقى. إذا بقيت فلا يجوز لها أن تتزوج بعد وفاتك، ولا يجوز لك أن تتزوج بعد وفاتها بما يزيد على العدد. يعني انت عندك وحده إذا توفى ما يصير تأخذ أربعة، تأخذ بس ثلاثة. إذا توفى واحدة منهم بعد ما تأخذ، هذا مقتضى القاعدة. نعم شيخ.
ما نقدر نقول أن هي تبقى لكن يجوز إجابة.
لا. بقاء الزوجية يعني شيخنا شيخ علي يقتضي أن لا تتزوج هذه المرأة بعد وفاة زوجها. هذه المرأة لازم شرعي. ليش حجة هذا لازم من اللوازم الشرعية؟ لازم بقاء الزوجية. هذا مو لازم حقيقة حتى نقول أن الاستصحاب أصلا مثبت. ما مر عليكم الحين موضوع مر أن الاستصحاب أصلا مثبت؟ إنزين على أي حال هذا من اللوازم الشرعية لا العقلية. على أي حال هم يقولون بأن الزوجية تنتهي بالوفاة، تمام؟ ولكن الأدلة دلت على أن الزوج يغسل زوجته، يغسل من كان زوجته، إن هي حمي زوجته، واضح؟ يغسل من كان زوجته، والزوجة تغسل من كان زوجها. ولهذا بيجي الآن حتى بعد انقضاء العدة ولو تزوجت
انت عبارة
الزوجة،
عبارة حتى بعد انقضاء العدة بعد
انقضاء العدة ويمكن تتزوج بعد انقضت عدتها لو عدة يعني هو ما إلى عدة بالنسبة إليه، بالنسبة إليه لها عدة.
هي
مشوهة
يعني تروح إلى واحد صار سريعة كأنه
مثلا
لو طلق واحدة وانقضت عدتها وماتت فهي تغسلها، بس مو هذا المقصود.
يقول والمطلقة رجعية زوجة، والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن، ولا يقلع انقضاء العدة عدة الوفاة. لو توفي الزوج المسكين وانقضت عدتها، لأنها لو توفيت ليس عليه عدة. شفتوا الكلام؟ إذا توفي الزوج المسكين فهنا الزوجة في عدة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت حامل إلى أن تضع الحمل أو أبعد الأجلين. ولا يصح انقضاء العدة في جواز الترسيل عندنا، عندنا يعني نحن الشيعة، بل لو تزوجت يعني توفي الزوج فاعتدت المرأة المسكينة ثم تزوجت جاز لها ترسيله وإن يحد
وإن بعد الفرض
بعد الفرض في هذا الزمن القريب جدا بعيد، لأنه بس خب قد يكون في الشتاء الخارج والمكان بارد وكذا، يتصور الأمر يعني وين بحد بعيد نوعا ما في الزمن القريب الآن ممكن. وإن بعد الفرض وكذا يجوز للرجل ترسيل مملوكته غير المزوجة. لماذا يجوز له أن يغسل المملوكة؟ لأن المملوكة كالزوجة من جهة جواز وطئها، من جهة جواز النظر وجواز الوطئ وما إلى ذلك. فهنا نقول ويجوز للرجل المسكين ترسيل مملوكته التي خسرها بموتها. يجوز للرجل ترسيل مملوكته غير المزوجة وإن كانت أم ولد. ليش قالوا إن كانت أم ولد؟ أم الولد مملوكة غاية ما هنالك، هي تشبثت بالحرية، فيها حيثية تفرقها عن الأم العادية. في الأم العادية هي ملك قن، أما أم الولد فقد تشبثت بالحرية، الجولة خير، ضعيف الخير لكنه باقي هذا الخير، وإن كانت أم ولد دون المكاتبة وإن كانت مشروطة. المكاتبة يعني شنو هم؟ ما مر عليكم هذا المصطلح في المنهاج، في تكملة المنهاج. المكاتبة على سنخين، مكاتبة مطلقة ومكاتبة مشروطة. في المكاتبة المطلقة يقول لها إذا دفعت 1000 دينار فأنت حرة، فلو دفعت 100 دينار يتحرر منها بمقدار ماذا؟ بمقدار 10%. لو دفعت 500 دينار يتحرر نصفها، وهكذا بنسبة المبلغ إلى 1000 دينار. أما المكاتبة المشروطة فيقول لها أنت إذا جئتيني 1000 دينار إلى عام 2000 وكذا مثلا إلى التاريخ الفلاني فأنت حرة، إذا لم تأتي فأنت رد إلى العبودية. بعد كان ما هو شيء لو باقي دينار، واضح؟ فهنا مكاتبة مشروطة. يقول والمكاتب يقول دون المكاتبة فإن المكاتبة حكمها مختلف. دون المكاتبة وإن كانت مشروطة فإن المكاتبة عند بعضهم سواء كانت مطلقة أو مشروطة لا يجوز لسيدها أن يطأها بملك اليمين، هذا العذب رأي الأكثر. دون العرف، دون العرف أي ترتيل الأمل مولاها، فإن الأمل لا يصح لها أن ترتل المولى. لماذا؟ لأن المفروض أنها بموت مولاها انتقلت عن ملكه إلى ملك غيره. التفتوا، بموت مولاها انتقلت عن ملك المولى إلى ملك غيره، هي إنما جاز له أن يطأها بالملك لا لأنها زوجة. الدليل دل على أن الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، أما أن الأمة تغسل مولاها فلا دليل عليه بعد موته، لأنها تنتقل إلى ملك غيره. يقول دون العكس لزوال ملكه عنها لأنها صارت ملكا للورثة. نعم لو كانت هذه المكاتبة أم ولد غير منفوحة لغيره عند الموت، نعم لو كانت المكاتبة أم ولد غير منفوحة لغيره عند الموت جاز، لأنها تتحرر بعد موت سيدها والمفروض أنها في عدة من، لأنها تتحرر والمفروض أنها في عدة فليست ملكا لغيره. وهكذا وإن كان في مجال للمناقشة
لو كانت أموال غير منفوحة لغيره
عند
الموت، يعني
هذا لم يحللها،
يعني حتى لو
كان
الملك ممكن أن يحللها
إلى هذا المدار، لأن هذا لم يحرز على الملكية. ومع التعذر، ومع التعذر للمساوي في الذكورة والأنوثة، قد تكون مزوجة حتى، ومع التعذر للمساوي في الذكورة والأنوثة، يعني إذا تعذر وجود من يغسل الميت مساويا له في الذكورة والأنوثة لم يوجد المساوي للميت ذكرا أو أنثى، فالمحرم الذي يقوم بالتغسيل هو المحرم، فالمحرم وهو من يحرم نكاحه مؤبدا، وهو من يحرم نكاحه مؤبدا سواء هذه الحرمة بنسب كما هو الغالب العم والخال وابن الأخ ونحو ذلك، من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، الأخوة من الرضاع مثلا أو ابنها من الرضاع، أو المصاهرة كزوجة الأب بنت الزوجة ونحو ذلك. ضربنا الأمثلة للنماذج الثلاثة، النسب والرضاع والمصاهرة. يغسل محرمه، فالمحرم يغسل محرمه الذي يزيد سنه عن 3 سنين. ليش قيدها الشارع بالذي يزيد سنه عن 3 سنين؟ لأنه إذا أقل من 3 سنين حتى غير المحرم يحتسب أن يغسل. مشكلتنا معه من يزيد منه عن 3 سنين. نسفين قيدها بقوله الذي يزيد سنه على 3 سنين كي يخرج من يقول سنه على 3 سنين، لأن من يقول سنه على 3 سنين أساسا يجوز لكل أحد أن يغسله ذكرا أو أنثى ولو لم يكن مماثلا. من وراء الثوب يغسله من وراء الثوب، المحرم يغسل محرمه من وراء الثوب، يعني يغسل خالته أو عمته أو ابنة أخيه أو أخته أو كذا، يغسلها من وراء الثوب. فإن تعذر المحرم، إذا تعذر وجود المحرم، لا يوجد محرم لهذا الميت، يقول فإن تعذر فإن تعذر المحرم والمماثل فالكافر يغسل المسلم. هنا المقصود بالكافر هو خصوص الكافر الكتابي، فالكافر يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمات.
مو قيد
الشيخ، الروايات قيدتها واحتوى الفقهاء أيضا قيدتها. فالكافر يغسل المسلم، فالكافر يغسل المسلمات والكافرة تغسل المسلمات. من وين جبنا هذا الكلام؟ تدل عليه روايتان دلتا على هذا الحكم، لا بس بالإشارة إليهما سريعا. رواية 2788 يرويها الشيخ الطوسي ويرويها الكليني. في سند الكليني يرويها عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال، إلى أن يقول قلت فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة، قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر. يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، واضح الكلام. وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون، قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها. في الرواية التي بعدها 2789 الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم، فقال كيف صنعتم؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال أوما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ القيد من أهل الكتاب،
هذا الرواية تتوقع ما الرواية الأولى ما يمكن استدلال
أعلم أعلم
يقول إنه يالي الأطراني
قالوا لا، قال أفلا يممتموها. الآن محل الشاهد في الرواية واضح، هاتين الروايتين استدل بهما على هذا، لكن مشكل على هذا القول بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول ضعف المستند، لأن الرواية الأولى رواتها من الفصحية أحمد بن الحسن بن علي بن فضال والذين بعده عمرو بن سعيد ومصدق بن صدقة وعمار بن موسى السباطي كلهم من الفصحية، أربعة رجال من الفصحية. هذا السند يتكرر كثيرا بهذا التسلسل. أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدق عن عمار بن موسى يتكرر بهذا التسلسل الرباعي، أربعة رجال غير بعض كثيرا يتكرر،
كلهم
فصحية ومثل فاشكل على هذه الرواية بضعف المستند، لأنه طبعا خلاف في العمل بكتاوى أو بروايات غير الإمامي، هل نعمل بها أو لا نعمل أصلا، أو نعمل بشرط أن لا تعارضها روايات أخرى. الآن في أكثر من هذه المسألة، أشكل على الدليل بضعف المستند، وأشكل أيضا إشكالا آخر بعدم تحقق قصد القرب من الكافر. أنتم تقرون بأن تغسيل الميت عبادة، والعبادة مشروطة من نية، النية تتركب من أمرين، القصد زائد قصد القربة، القصد إلى الفعل زائد القربة، القصد إلى الفعل تتصور، لكن القربة شلون نقول للمسيحي واليهودي. الأمر الثالث أن الماء يتنجس بنجاسة الكافر، المفروض أن هذا المسيحي أو اليهودي ليس بمسلم، والماء يتنجس بهذا بملاقاته لهؤلاء. والجواب أن الروايتين معتبرتان سندا، و بالتالي يمكن الاعتماد عليهما بناء على حجية خبر الثقة. نعم، من قال بشرط العدالة وكذا كالشهيد الثاني لا يتعاده زين، هذا أولا. ثانيا، لا دليل على اشتراط قصد القربة إلا الارتكاز المتشرعي، لا دليل على اشتراط قصد القربة إلا الارتكاز المتشرعي، وهو قائل للتخصيص. يمكن أن نقول في غير هذا المورد يشترط قصد القربة، أما في هذا المورد تحديدا لا يشترط قصد القربة، قابل أن نخصص هذا الأمر. واضح؟ هناك ارتكاز متشرعي باشتراط قصد، ما عندنا رواية تقول يجب النية وقصد القربة، ما عندنا، إلا عندنا الارتكاز المتشرعي، أن المتشرع مرتكز في أذهان المتشرع أن الطهارات الثلاث أمر عبادي لا بد فيه من النية وليس أمرا توصليا. هذا الأمر يمكن أن نقيده، نقول في غير هذا المورد قابل للتخصيص. بعد صراحة الروايتين في كفاية تغسيل هذا، يكفي أن نتمسك بهاتين الروايتين لتخصيص الأمر الكلي، أو يقال بكفاية صدور النية من الآمر المسلم، نقول بأن الآمر المسلم يكفي أن ينام، وهذا المغسل يكون كالآلة مثلا. أيضا، وأما موضوع نجاسة الكافر الكتاب فهي غير مسلمة، هي محل مناقشة أساسا، وبناء على القول بالنجاسة يمكن أن يقال بأنه يغسله من دون ملامسة، كما لو لبس الأكوف مثلا الكفوف، أو مثلا استعمل الماء الكثير مثلا. الآن في مخارج للموضوع، فبالتالي لا موجب لرفع اليد، لهذا جل المعاصرين أفتوا بأنه مع التعذر يؤمر الكافر الكتابي بأن يباشر التغسيل، واحتاطوا بأنه إن أمكن بالماء الكثير، إن أمكن أن لا يلامس، إن أمكن كذا، ذكروا هذه المسألة. ونسرع شوي، أخذنا الوقت. ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العيد، والمراد هنا صورة الغسل عفوا، ونرجع للعبارة أفضل، فالكافر يغسل المسلمة والكافرة تغسل المسلمة بتعليم المسلم على المشهور، يعني يعلمه المسلم ويرشده، والمراد هنا صورة الغسل، كأن الشهيد الثاني متردد في الأمر فيريد أن يعطي معالجات، فهذا ما يمكن أن يكون غسل حقيقي لأنه لا تصدر النية. قال والمراد هنا صورة الغسل ولا يعتبر فيه النية، مو غسل حقيقي، صورة الغسل ولا يعتبر فيه النية. هذا ليش ذهب الشهيد الثاني لهالكلام؟ لأنه شاف عنده مشكلة في تحقيق النية. والمراد هنا صورة الغسل ولا يعتبر فيه النية، ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق. في العتق نقول للكافر، نقول يصح نية العتق لو مثلا نوى التصدق بعتق عبده أو نذر التصدق بعتق عبده، نقول تصح منه النية. طبعا أشاروا إلى وجود فرق بين الأمرين، وأن الكافر يمكن أن ينوي العتق والتقرب بالعتق، لأن العتق في جميع الملل والأديان يرون إحسان، فيمكن أن يتقرب بهذا الإحسان، حتى في مذهبه يرى أن هذا إحسان. أما في دينه لا يرى أن هذا الغسل أمر حسن، ما عندهم هذا الغسل. كما يعتبر نيته في العيد، ونساه المحقق رحمة الله عليه في المعتبر لضعف المستند، لأن الروايتين ضعيفتين، الأولى الرواة سطحية والثانية رواتها زيدية. وكونه ليس بغسل حقيقي لعدم النية وعذره واضح، عذر المحقق في نفي هذا الأمر واضح، فعلا الروايتين ضعيفتين حسب مباني الشهيد الثاني، والنية متعذرة وعذره واضح. ويجوز تغسيل الرجل ابنة 3 سنين متغلة وكذا المرأة، يعني الرجل يجوز له أن يغسل الأنثى إذا كانت بنت 3 سنين مجردة، يعني من دون خرقة، وكذا المرأة. هذا المرأة أيضا يجوز لها أن تغسل الذكر إذا كان ابن 3 سنين. طبعا هناك كلام هل إلى 3 سنين أو لازم يكون أقل من 3 سنين، في الروايات أيضا في أكثر من تعبير، ووقع الأخ والرسي المسألة هل لا بد، يعني هل إذا بلغ 3 سنين لا يجوز تغسيله، هل منتهى المدة 3 سنين، هل 3 سنين الآن هذه اللحظة أكملت 3 سنين وتوفي في هذه اللحظة، إذا كان قبل 3 سنين قطعا يجوز التغسيل، إذا بلغ 3 سنين وتوفي ما زاد عليه هل يجوز تغسيله، هل 3 داخل أم لا، فيها أخذ ورد عندكم. ومقتضى العبارة نيها أن الثلاث داخلة، واضح. ويجوز تغسيل نعم
عفوا، يعني المقصود حتى العورة، يعني جرد عن العورة
عموما، إيه يجوز حتى من دون ثياب، يجوز حتى من دون ثياب بالنسبة لمن يعني لو عمره 2 سنين طفلة عمرها 2 سنين يجوز لك أن تغسلها مجردة، مو يجوز النظر لها بشهوة. الكلام عن ماذا؟ الكلام عن التغسيل
مع الأم
ومع الأب. نعم، نعم. وكذا المرأة يجوز لها تغسيل ابن 3 مجردا وإن وجد المماثل، وإن وجد المماثل يعني لا يشترط فقد المماثل. ومنتهى تحديد السن الموت، الآن إلى متى نحتبه؟ لو توفي أمس وأمس لم يكمل 3 سنوات، اليوم يكمل 3 سنوات والآن نريد أن نغسله وقد أكملت 3 سنوات أو تجاوزت 3 سنوات ومنتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده وإن طال، يعني حتى لو صار 3 سنوات وأسبوع لكن هذه المدة إذا حسبنا ما بعد الموت، أما ما قبل الموت فلم يكمل 3 سنين فلا بأس. فلا اعتبار لما بعد الموت وإن طال، وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غير زيادة، فلا يرد ما قيل إنه يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها. البعض أشكل قال لا ابن ثلاث ما يصير، لأنه لا أقل ينتظرون ساعة ساعتين على ما يغسلونه، فهنا تجاوز الثلاث سنين. الشهير الثاني يقول لا نحسب المدة ويوقف العداد عند الثلاث سنوات، حساب المدة إلى حين الموت. فلا يقال لمن توفي وعمره ثلاث سنين وأردنا أن نغسله بعد سنة نقول هذا ابن أربع سنين، قطعا لا يقال له ابن أربع سنين، يقال ابن ثلاث سنين. وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غير زيادة، فلا يرد ما قيل إنه يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها. هذا الأمر غير وارد، هذا الإشكال في غير محله. والشهيد وهو المسلم، والشهيد وهو المسلم، الآن هذه جملة مستأنفة ليست معطوفة على ما سواه. والشهيد وهو المسلم ومن بحكمه الميت في معركة قتال، في معركة قتال أمر به النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام أو نائبهما الخاص. الشهيد من هو الشهيد؟ يعرف الشهيد هو المسلم، فغير المسلم وإن قاتل في المعركة لا يعد شهيدا، قاتل في معركة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله لكنه ليس بمسلم، إذا لا تلحقه أحكام الشهيد، فحكم أحكام الشهيد تلحق بخصوص المسلم. هذا أولا. ثانيا قال المسلم ومن بحكمه، من هو الذي بحكم المسلم؟ الأطفال المجانين الذين يستشهدون يقتلون، الآن المعركة حينما تشك قد يقتل حتى الطفل، قد يقتل المجنون، فإنهما ليسا مسلمين كما قلنا سابقا لأنهما لم يقرا بشهادتين، لكنه تلحقهما أحكام المسلم. هذا المسلم نعم
الآن بخصوص الشهداء الذين استشهدوا بين الحسين مثلا النصارى وغيره،
النصراني النصارى الذين استشهدوا مع الحسين أسلموا قبل استشهادهم، ولولا ذلك لما حكم عليهم لأنهم شهداء، شهداء في كربلاء كلهم مسلمون. نعم هذا النصراني كان نصرانيا لكنه حينما رأى الحسين آمن بالحسين فدخل في الدين. في الميت في معركة قتال أمر به النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو نائبهما الخاص، هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن الجهاد الابتدائي لا يصح إلا من الإمام، من النبي أو الإمام أو النائب الخاص، ولا يصح الجهاد الابتدائي من أمر الفقيه، هذا بناء على رأي مشهور يعني. أما بناء على رأي سيد الفقهاء والمجتهدين وأستاذهم والسيد الخير رحمه الله عليه وكذلك رأي السيد القائد فإنه ماذا؟ فإن الجهاد الابتدائي من وظائف الفقيه ويصح للفقيه، بل يجب عليه، مو يصح له، بل يجب عليه إذا توفرت الشرائط أن يأمر، مو يزوان، أن يأمر بالجهاد بشرط توفر الشرائط الأخرى، إجماع الشرائط طبعا.
فإذا شيخنا مات شهيدا
بناء على رأي السيد الخوئي والسيد الخائي، نعم تلحقه هذه الأحكام، نعم بناء على رأي المشهور ومنه السيد الإمام رحمة الله عليه، الجهاد الابتدائي خاص بالإمام.
لو انتفاع ما أشار
له مثلا بإذن الله بنجي أو نائبهما الخاص وهو من حزب، وهو في حزبهما، وهو أي هذا الشهيد هذا الميت في حزبهما، لأنه قد يكون في الطرف الآخر، قد يكون مسلم لكن يقاتل مع العدو، والقتال أمر به الإمام لكن لا يلحقه حكم الشهيد. واضح له؟ وهو في حزب الإمام بسببه أي بسبب القتال، فلو مات في أرض المعركة لكن مات حتى أنفه، نزل عليه ملك الموت فحرمه من الشهادة. فلا بد أن يكون الموت ماذا؟ بسبب القتال، هذا القيد ليخرج من مات حتى أنفه. وهو في حزبهما بسببه، أو قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة، أو قتل هذا اسمه هذا الدفاعي، أو قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة، كما لو لهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام، فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه. كما لو لهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام فاضطروا، اضطر المسلمون إلى جهادهم. الآن هجم العدو على بلاد المسلمين ونعرف بأنهم يريدون أن يستأصلوا الإسلام، هل نقول الإمام في غيبة ولم يأذن لنا الإمام ولا يوجد له نائب خاص في عصر الغيبة بالتالي لا جهاد ونخلي الكفار يستأصلون المسلمين؟ يعني قطعا لا، بل يجب الدفاع، يجب القتال دفاعا عن بيضة الإسلام، وهذا جهاد مشروع، جهاد دفاعي مشروع. كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام عليه السلام أو نائبه، على خلاف في هذا القسم، على خلاف في هذا القسم. الخلاف ليس في الجواز وعدمه، لا خلاف في جواز الدفاع بل في وجوبه، وإنما الخلاف في أنه هل يجرى على هذا حكم الشهيد أم لا. البعض تردد في إجراء حكم الشهيد وأنه يغسل أو لا يغسل، ولكن الصحيح أن الروايات تشمل هذا القسم، كما في الرواية 1774، رواية 1774 قالت محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عفوا مو ألف معذرة، رواية 2774 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مكان عن ابن عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله، عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرد. يعني يريد يقول حمزة له حيثية، وإن كان في رواية أخرى أن حمزة أيضا دفن في ثيابه، لكن مفاد هذه الرواية أنه كفنه لفه في كفن لأنه قد جرد عن ثيابه فلم يدفنه عاريا. محل الشاهد عن الذي يقتل في سبيل الله، هذا الذي قتل دفاعا عن بيضة الإسلام ألا يصدق عليه أنه قتل في سبيل الله؟ هذا قطعا ليس طريق الشيطان، ولم يقاتل دفاعا عن أمور مادية أو ما شاكل ذلك، بل قتل دفاعا عن بيضة الإسلام، بالتالي يلحقه حكم الشهيد كما هو ظاهر هذه الرواية. كأن الوقت أدركنا. نكمل هذا المقطع، لا خلّه كمية بلال، خلّه زي الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر.